نافعا.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام العلماء ومعلمهم ودعوتهم وأسوتهم ودليلهم إلى صراط الملك المتعال، ورضي الله عن أصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين الذين سلكوا سبيله ونهجوا نهجه واهتدوا بهديه وجاهدوا في سبيل دينهم بالغالي من الأنفس والأموال، وعلى التابعين لهم بإحسان فاتبعوا نبيهم بجميل الخصال وعظيم الأخلاق، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في دار كرامته. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أبدأ حلقتي هذه بالدعاء لبلدنا مصر بأن يرزقها الله الأمن والأمان والسلم والسلام وسائر بلاد الإسلام. اللهم أمنا في بيوتنا، أسعد أيامنا، نور بيوتنا، نور قبورنا. اللهم إنا ندعوك في ليلتنا هذه أن تبارك لكل عروسين، وأن تجعل زواجهما عونا لهما على طاعة الله، وأن تبارك عليهما، وأن تعجل بفرجهما وقضاء حاجتهما ورزقهما بالذرية الطيبة الصالحة. كما إنني أسأل ربي، كما أني أسأل ربي أن يزوج بناتنا بالرجال الصالحين، وأن يزوج رجالنا بالبنات الصالحات، وأن يعف بناتنا وشبابنا ورجالنا ونساءنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إني أدعوك وأرجوك وأسألك وأتضرع إليك وأبتهل إليك في هذه الليلة أن تشفي مرضى المسلمين أجمعين، وأن ترحم موتى المسلمين أجمعين، أن ترد كل امرأة شاردة إلى بيت زوجها، وأن ترد كل رجل شارد إلى بيت أهله، وأن تؤلف بين قلوب الأزواج والزوجات، وأن تؤلف بين قلوب الآباء والأمهات والأبناء والبنات، وأن تسعد أيام المسلمين أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا من تقول للشيء كن فيكون، هيئ لنا توبة نصوحة، هيئ لنا عبادة ترضيك عنا، هيئ لنا صلاة مقبولة، عبادة مقبولة، هيئ لنا عملا صالحا يقربنا إلى رضاك، وجنبنا وسائر المسلمين سوء الأخلاق. أحبتي إخوتي، أدعوكم جميعا لأن نعيش في بيت من بيوت نساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع واحدة من أسعد وأطهر نساء العالمين، في بيت جميل، بيت يملأه الإسلام والإيمان والحب والحنان، في بيت اكتملت فيه أركان السعادة من إسلام لله، من زوجة صالحة طائعة لزوجها، من رجل طاهر عفيف فارس مسلم مؤمن، رجل اكتملت فيه أمارات الرجولة، رجل يخاف على زوجته ويحن إلى أهله، يعاون زوجته ويكرم أهل بيته، رجل اكتملت فيه أمارات الرجولة التي نفتقدها في زماننا. كثير من الناس في هذه الأيام يقول إن الثورة غيرت فينا كل شيء، فلا بد أن نغير الخطاب الديني، بمعنى أن نتكلم الآن عن الثورات، نتكلم الآن عن الانتخابات، نتكلم الآن عن سياسة الدنيا، نتكلم الآن عما يجب أن نفعله في المرحلة القادمة، ونترك نبينا ونترك بيوت نبينا؟ هل يمكن أن نتكلم في دنيانا قبل أن نعرف ديننا؟ هل يمكن أن نتكلم في مستقبلنا قبل أن نعرف ماضينا وحاضرنا؟ لابد أن نعرف إسلامنا كي نتكلم. وأنا لا أتكلم عن بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتكون قصصا وحكايات، إنما نتكلم عن بيوت النبي لتكون لنا نموذجا، لتكون لنا مثالا نقتدي به. ألم يأمرنا ربنا بأن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في كل أحوالنا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عشنا مع النبي، عشنا مع النبي داعية نذيرا بشيرا، عشنا مع النبي مجاهدا، عشنا مع النبي زوجا لأمهات المؤمنين، عشنا مع النبي أبا ربى بناته، لكننا اليوم نعيش مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جدا مع أحفاده، نعيش مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يستقبل أبناءه بعد الإسلام، لأنه كما قال أصحاب التراجم والسير كل أولاد النبي ولدوا قبل بعثته إلا إبراهيم، كل أولاد النبي ولدوا قبل بعثته إلا إبراهيم ابن ماريا القبطية. لهذا نريد أن نعيش مع النبي كيف يربي أبناءه، كيف يستقبل المولود الجديد، لتتعلم البيوت. في بيوتنا هذه الأيام بدع ما أنزل الله بها من سلطان، في بيوتنا لا نعرف كيف نستقبل المولود الجديد ولا كيف نفعل معه لنقتدي بالنبي الحبيب. لهذا كانت هذه الحلقة مع نبينا والزهراء في إنجاب نجباء الأبناء وتربية هؤلاء الأبناء تربية إسلامية. قلت والله تعالى أعلم، عاشت فاطمة الزهراء في بيت أمير المؤمنين علي في بيت بسيط ليس فيه تكلف، في بيت عليه أمارات الزهد من كل جوانبه، لكنه بيت تملأه السعادة من كل جوانبه، في بيت راض بما قدر الله وقضى في بيت يعرف كل طرف واجبه نحو الطرف الآخر، لهذا كان أسعد البيوت، كان أسعد البيوت وأطهر البيوت وأمثل البيوت التي نتعلم منها كيف نربي أبناءنا. عاشت الزهراء مع أمير المؤمنين علي بعد أن دعا لهما النبي في يوم زفافهما، ثم إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصنهما بالمعوذتين أو المعوذتين، وقرأ النبي على ماء واستعاذ بربه ثم نضحه في وجه علي وصب على رأس الزهراء حتى عمها الماء، ودعا لهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما وبارك في نسلهما. ودعا لهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه بعد أن سمع دعاء النبي لفاطمة ولعلي: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، قال: فاستجاب الله دعاء رسوله وأنجبت فاطمة هذه الذرية الطيبة المباركة التي صارت نسبا للنبي من بعده. فاطمة من بين سائر بنات النبي هي التي اختارها الله واختصها لتكون هي الواصلة بين الأمة وبين رسول الله، فما بقي لبنات النبي أثر إلا من جهة فاطمة، بقي الحسن والحسين، وأنجب لنا ذرية طيبة هي آل بيت النبي، هي التي تربط هذه الأمة بنسب نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه من مناقب فاطمة من بين سائر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. عاشت فاطمة مع علي في البيت الذي اختاره علي، وكان بعيدا عن بيت النبي، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نعلم يحب فاطمة حبا جما، كان يأتيها في أول النهار وفي آخره، كان النبي إذا خرج إلى سفر يبدأ ببيت فاطمة ثم يرحل، وكان النبي إذا عاد من سفر يبدأ ببيت فاطمة ثم يذهب إلى بيوت نسائه، ما كان يستطيع النبي فراق فاطمة. لماذا؟ لأنها بضعة من النبي، لأنها شبيهة النبي، لأنها أم أبيها رضي الله عنها وأرضاها. من منا يجد بنتا كفاطمة ولا يأنس بها ولا يحبها؟ كلنا يحب أبناءنا على ما فيهم من العيوب والعقوق والمفارقة وربما العصيان والتمرد والعقوق، ولكن فاطمة تحب لأنها لم تفعل شيئا يغضب الرب ولا يغضب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استطاعت فاطمة أن تجذب قلب أبيها إليها وأن تشده. بماذا؟ بطاعتها للرحمن. لا يمكن لزوجة أن تملك قلب زوجها إلا بطاعة ربها، ولا يمكن لزوج أن يستأثر بامرأته فلا تنظر إلى رجل غيره إلا بطاعته لربه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اسمع واسمعي، عاشت فاطمة في بيت علي راضية حياة هنية، لكن الذي كان ينغص على رسول الله أن بيتها بعيد، فأراد النبي أن ينقلها بجواره، فذهب إليها وقال: يا فاطمة، إني أريد أن أحولك إلي. وكان بجوار بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيت لحارثة بن النعمان، فقالت: يا رسول الله، كلم حارثة حتى ينتقل من بيته وأنا أسكن في البيت الذي يجاور بيوتك. فقال النبي لفاطمة: إني استحييت من حارثة، قد سألته وقلت لكم من قبل لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنى له بيتا بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم، وسكنت فيه السيدة سودة وبنات النبي، وكلما أحدث النبي زوجة كان يأخذ البيت الذي بجوار بيت سودة، لأن حارثة كان بيته بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما أحدث النبي زوجة أزاح حارثة وأخذ البيت. فلما أراد أن يحول فاطمة إليه قالت له: كلم حارثة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا بعد زواج فاطمة، وفاطمة تزوجت بعد بدر، أي بعد السنة الثانية، كما قال أهل العلم في شهر ذي الحجة من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إني أريد أن أحولك إلي. فقالت: كلم حارثة يا رسول الله. قال النبي: إني استحييت من حارثة، كم سألته. فوصل الخبر إلى حارثة بن النعمان صاحب النبي العدنان المؤدب بأدب الإسلام الذي أحب رسول الله أكثر من نفسه. وصل الخبر إلى حارثة فذهب إلى النبي وقال له: يا رسول الله، علمت أنك تريد أن تحول فاطمة إليك يا رسول الله، أنا ومالي لله ولرسوله والذي نفسي بيده يا رسول الله، إن الذي تأخذ مني أحب إلي مما تترك. الله يا حارثة، الله يا حارثة، ما هذه المحبة، ما هذا التقديم لمرضاة النبي ومحابه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، أي النبي يقول لأصحابه بل للدنيا كلها من أتباعه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. حارثة بن النعمان أثبت صحة الإيمان بمجرد أن وصله الخبر، ذهب إلى النبي وقال: يا رسول الله، أنا ومالي لله ولرسوله والذي نفسي بيده، للذي تأخذ مني أحب إلي مما تدع. فقال له النبي: صدقت وبارك الله لك. الله يا حارثة، الله يا حارثة، بركة سريعة وثناء من النبي. صدقت حارثة وبارك الله لك. ثم تحول حارثة وانتقلت الزهراء بجوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما يقول ابن سعد في الطبقات: وكان بيت فاطمة بجوار بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان بيت فاطمة بجوار بيت عائشة، كان بينهما جدار، فجعل النبي فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوة فتحة، كان إذا قام النبي رأى فاطمة وعلم أحوالها، فحدثت حادثة كما يقول ابن سعد في الطبقات: فقالت فاطمة لعلي أن يستأذن من النبي أن يسد هذه الفتحة، عملت شراعة فتحة في الجدار ليراها النبي ويطمئن على حالها. وهذا من شدة حب النبي للزهراء، كان لا ينام إلا ويطمئن عليها، كان لا يقوم من نومه إلا ويطمئن عليها. لكن حدث حدث ذكره ابن سعد وأنا لا أظن أنه صحيح، فقالت فاطمة لعلي: اغلق هذه الكوة، أي هذه الفتحة، فأغلقها. وعاشت فاطمة في هناء وسرور، وأراد الله أن يتمم عليهما النعمة وأن يسعد قلب الحبيب محمد، فما مرت أشهر إلا وأحست فاطمة بشيء يتحرك في أحشائها. الله أكبر. بعد نعمة الزواج والأمن مع زوجها، لأنها رضيت بحياتها مع علي، لأنها ما تضجرت ولا تأففت من هذا البيت الذي ليس فيه خميلة، ليس فيه إلا قربة ماء، ليس فيه إلا رحى، ليس فيه إلا تنور، ليس فيه شيء من الأساس، ليس فيه إلا ملحفة يفترشها علي وفاطمة، وقطيفة يتغطى بها علي وفاطمة. بيت بسيط، لكن الله أراد أن يتمم لها السعادة. وما أسعد وما أسعد وما أهنأ وما أسعد وما أهنأ أن يتمم الله النعمة على كل عروسين بأن يعجل لهما بالفرحة الكبرى، لأن الله تعالى ما سن الزواج إلا للإنجاب، إلا للإنجاب، لأن الله عز وجل ما سن الزواج إلا لتواصل الأجيال، إلا لبقاء الأثر في الدنيا، وهذا البقاء لا يكون إلا بأنجاب البنات والأبناء. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الولد نعمة لا يشعر بها إلا من حرمها. الولد منة وهبة من الله عز وجل. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ويقول ربنا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، من النساء والبنين. أحست فاطمة بشيء يتحرك في أحشائها بعد أشهر من زواجها، فأخبرت عليا، فطار علي من الفرحة وأسرع إلى رسول الله يبشره أن فاطمة حامل يا رسول الله. وما جاء شهر شعبان من السنة الثالثة من هجرة النبي، وقيل في شهر رمضان من السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها 9 أشهر محسوبة من يوم أن بنى علي بفاطمة. لما؟ لأن النبي دعا لهما: اللهم بارك لهما وبارك عليهما وبارك في نسلهما وبارك في نسلهما. فما مرت 9 أشهر إلا وزاد الحمل على فاطمة، والكل يترقب وينتظر المولود الجديد، ولا يدري أحد هل المولود بنت أو ولد، لكنها يكفي أن تلد فاطمة. وأعظم الناس انتظارا وترقبا هو رسول الله، لأنه يريد أن يرى ابن فاطمة، يريد أن يرى حفيده من فاطمة. فما جاء شهر شعبان من السنة الثالثة من هجرة النبي العدنان، أو في شهر رمضان من هجرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من السنة الثالثة، إلا ووضعت الزهراء مولودها الأول ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت تقبلها أم رافع وأم أيمن، أي تساعدها في الولادة، فما أن نزل المولود إلا وأشرقت الدنيا واستنارت بنور وجهه، إنه أشبه الخلق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطار الخبر إلى النبي يبشره أن فاطمة وضعت مولودها، والمولود ولد. وما أسعد قلب الأم إذا كان وليدها الأول ولدا ذكرا. صحيح إسلامنا ديننا لم يفرق بين ولد وامرأة، لكن القلب يحب ويهوى. مهما قال الأب يحب أن يكون له ولد ذكر، خاصة في أول ولادة له. كم سعادة الأم، كم سعادة الأب. سعدت الزهراء وسعد علي أمير المؤمنين وأعظم الناس سعادة هو النبي الأمين. فرح بمجيء المولود الأول الحفيد الأول الحسين. أسرع النبي إلى بيت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وهنا نتعلم من بيوت نبينا كيف نفعل مع أبنائنا عند الولادة. قلت لكم أردنا أن نعيش الإسلام، أردنا أن نعيش الإسلام ونربي الأبناء، نبينا صلى الله عليه وسلم ما ولد له ولد في الإسلام إلا إبراهيم، ولكنه ربى لنا الحسن والحسين وعلمنا كيف نفعل. كانت السيدة عائشة كما في صحيح الإمام البخاري تقول رضي الله عنها كان يؤتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد أي المولود فيحنكه ويبركه أي يدعو له بالبركة. هذا أدب وسنة، أدب وسنة نتعلمها في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال رضي الله عنه ولد لي مولود فأخذته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحنكه ودعا له بالبركة وسماه إبراهيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول أم المؤمنين عائشة كما في صحيح الإمام البخاري كان يؤتى بالولد أي بالمولود إلى النبي فيحنكه ويسميه صلى الله عليه وسلم ويدعو له بالبركة. وهذا ابن النبي حفيد الحبيب. لما ولدت فاطمة أسرع النبي، لكن كان غير فاطمة يؤتى بالولد إلى رسول الله كما في الصحيحين من حديث أنس ولد ولد لأبي طلحة، ولد ولد لأبي طلحة. قال أنس فأرسلت أم سليم، أم أنس أرسلت أم سليم بالمولود ومعه تمر، مع أنس تمر، وذهب به إلى النبي. يقول أنس فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يهنأ بعيرا له، يهنأ يدهنه بالقار يعالج البعير النبي، وهو يهنأ بعيرا له، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المولود أرسلت به أم سليم. فأخذه النبي وترك ما في يده وقال لأنس وهل أرسلت معك أم سليم شيئا؟ قال نعم تمرات، تمر بلح. فأخذ النبي التمرات وجعلها في فمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ يلوكها في فمه، ثم أخذ بإصبعه وحنك الولد. حنك يعني ملأ إصبعه من التمر الذي صار رطبا أو يشبه السائل، أخذه على أصبعه صلى الله عليه وسلم وحنك، حنك الصبي أي المولود، أي جعل التمر في أعلى الحنك وفي أسفله حنك. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضع من ريقه في فم الصبي، فيكون أول شيء يدخل إلى جوف الصبي هو ريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الذي يسمى بالتحنيك. ربما أن كثيرا منا لا يعلم هذه السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمع إلى ما كان يفعله النبي عند ميلاد ولد عند الترمذي وعند أبي داود من حديث عبيد الله بن أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد الحسن أذن في أذنه اليمنى، أي في أذن الحسن اليمنى، وأقام الصلاة في الأذن اليسرى، ثم حنكه، والتحنيك كما قلنا أن يأخذ تمرا، كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ التمر ولاكه في فمه ثم حنك الصبي، فلما وضع النبي التمر في فم الصبي الصغير أخذ يتلمض يعني يأكل، فضحك النبي وقال: حب الأنصار للتمر، يحبون التمر الحلو. وهذا سنة، تحنيك الصبي عند ميلاده. بعض الأمهات خاصة الجدات، بعض الرجال إذا قلت له حنكت الولد تقول أمه يعني جدة الصبي المولود تقول: لا تفعل، ما يتحمل الآن. بل إن الطب الحديث أثبت أن إذا دخل أول شيء في جوف الولد شيء حلو فإن هذا ينفعه كثيرا، لأن الولد عند خروجه من بطن أمه إلى هذه الحياة الدنيا ينخفض السكر في بدنه انخفاضا كبيرا، وكان يموت عدد كبير من الأطفال بسبب انخفاض السكر ولا يدري أحد، الصفراء التي تصيب كثير من الأولاد الآن. فلو أنه حنكه أولا بالتمر، فإن لم يجد فبعسل النحل، فإن لم يجد فبشيء حلو يدخل جوف الطفل، وهذا من سنة نبينا، ما عرفناه إلا بعد 1400 سنة مما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. لهذا أقول لكم وأقول لنفسي: نحن بحاجة إلى أن نعرف الإسلام، هذا هو الخطاب الديني الذي أراه، أن نعرف الإسلام الحق. لا يتصور أحد أن الخطاب الديني وتحديث الخطاب الديني أن نترك هذه السنن ونقول كما يقول كثير من الناس: هؤلاء في واد والدنيا في واد، يتكلمون الآن عن التحنيك بالتمر، وهذا الشيخ يتكلم عن شيء سلف. نحن اليوم في القرن 21 لا نضع له شيء في رأسه ونعطيه السكر الذي يحتاج وتنتهي الأمر، لكن هذه سنة النبي تدخل إلى جوف الصبي. وكما يقول العلامة الخطابي: أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأذن، كما في حديث عبيد الله بن أبي رافع أن النبي أذن في أذن الحسين الحسن اليمنى وأقام في الأذن اليسرى، وهو في سنن أبي داود وضعفه أهل العلم، قالوا: لم يثبت هذا عن النبي الأذان والإقامة، فهو ضعيف. لكننا قلناه لأن بعض أهل العلم حسن الحديث وضعفه الشيخ الألباني وحسنه بعض أهل العلم. ولو أذننا ولو أقمنا، يقول العلامة الخطابي، حتى يكون أول ما يطرق مسامع الصبي كلمة التوحيد ونفي الشرك، أن يسمع الصبي من أول ما يخرج على هذه الدنيا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، توحيد لله وإثبات الوحدانية ونفي للشرك، فيبدأ بالتوحيد ويختم بالتوحيد، ويدعوه للصلاة ويدعوه لذكر الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
كيف أحوالك فضيلة الشيخ؟
حياك الله.
حياكم الله، أكلمكم من أرض العراق الطاهرة.
الله يحييك يا أخي ويحيي أهل العراق،
حياكم الله.
نعم
فضيلة الشيخ، في أثناء مجاولة بعض الأحاديث مع بعض الأخوة، عندما قرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم: أن تتوبا فقد صغت قلوبكما، أن تتوبا فقد صغت قلوبكما وأن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمن والملائكة بعد ذلك ظهيرا. يقول هذا الشخص أنها نزلت في أم المؤمنين عائشة وفي السيدة حفصة. وذكر أعتقد رواية من صحيح البخاري، هل يمكن قبولها؟ عندما نقل ابن عباس فما أتم عندما قرأ الآية فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللي كانت ظاهرة؟ فما أتم كلامي حتى قال عائشة وحفصة عندما سأل عمر. يعني هل معقولة أن تنزل بهم هذه الآية الثانية؟ أما السؤال الثاني فضيلة الشيخ،
نعم،
وقال لي هذا الشخص الرافضي أيضا أن السيدة عائشة كانت تؤمن بتعريف القرآن، وذكر لي رواية في صحيح مسلم في باب الرضاع أن عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفى رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يقول أن تؤمن بتعريف القرآن، والدليل على ذلك أن السيدة عائشة قد طبقت فتوى الرضاع كما في فتح المنعم في شرح صحيح مسلم الجزء الخامس صفحة 822 أن عائشة كان يدخل عليها الشاب الأيفة وكانت ترى أن أرضاع الكبيرة يحرم، وقد أرضعت غلاما فعلا وأنكر بقية أمهات المؤمنين ذلك. ويقول سألت أحد المشايخ قال اجتهدت وأخطأت، هل يمكن أن تجتهد وتخطئ هذه المسألة؟ وأيضا ما يذكر في مصنف ابن أبي شيبة أن السيدة عائشة كانت تطوب بجارية ويطاب بها، وكانت تقول أنها شوفت جارية وطافت بها وقالت لعلنا نصطاد بها شباب قريش، معقولة أن السيدة عائشة تقوم بهذا العمل؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وهدانا وإياك سواء السبيل، وشرح صدورنا للحق وهدانا إليه وأخذ بأيدينا إليه، ونسأله تعالى أن يطهر ألسنتنا من الطعن في أمهات المؤمنين والإساءة إليهن، فإنهن زوجات النبي في الدنيا والآخرة، وقطع لسان من طعن في أم المؤمنين عائشة، وقطع لسان من طعن في أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصحاب النبي عدول، أصحاب النبي عدول، أصحاب النبي ثقات، زوجات النبي طاهرات، أم المؤمنين عائشة طاهرة. وإن كان كما قال ابن عباس سألت عمر عن هذه الآية فأجاب عائشة وحفصة، فإن الله عز وجل قد تاب عليهما. وهذا كما قال الحافظ ابن حجر مما يحدث من المرأة من باب الغيرة، كل هذا الذي يحدث من أمهات المؤمنين معفو عنه عند رب العالمين، لأنه ما وقع إلا من باب الحب والغيرة، من باب الحب لرسول الله والاستئثار به، ومن باب الغيرة بينهن رضي الله عنهن. فلما علمت أم المؤمنين عائشة أن النبي يذهب إلى بيت زينب ويتأخر عندها فسألت رسول الله قال تسقيني عسلا، ففعلت عائشة مع حفصة ما روى الإمام البخاري في صحيحه وكذا مسلم من حديث ابن عباس لما سأل عمر وكان يسأله أو يخجل أن يسأله حتى جاء الأوان فسأله، فنظر إليه عمر مغضبا ولكنه لم ينكر ولم يجحد العلم، بل قال عائشة وحفصة. وقال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، فقد تاب الله عليهما وقد قبل الله منهما العذر بسبب الغيرة. وهذا ما يجب أن نؤمن به، أن نصدق ونؤمن أن زوجات النبي طاهرات، أن زوجات النبي زوجات له في الدنيا والآخرة. ولا يرضى ربنا لنبينا، إن كنا نحب نبينا لا يرضى ربنا لنبينا إلا بالطاهرات من النساء، فمن عاب في زوجة من زوجات النبي فقد عاب في النبي، وحاشا لمسلم مهما كان حتى وإن كان قليل العلم قليل الإيمان، حاشا لمسلم أن يعيب في رسول الله، وحاشا لمسلم أن يعيب في إحدى أمهات المؤمنين نساء رسول الله هذا من التلبيس الذي يلبس به إبليس على كثير أو على بعض الناس، فيأتي بالشبه التي تسيء إلى نساء النبي، لكننا نؤمن أنهن زوجات للنبي في الدنيا والآخرة، أنهن زوجات للنبي في الدنيا والآخرة، وأنهن طاهرات، وأنهن ثقات أثبات رضي الله عنهن أجمعين. قلت: والكلام في بيت أمير المؤمنين علي وفي بيت الزهراء نتعلم ماذا فعل سيد الأنبياء لما جاءه الخبر. روى البيهقي في دلائل النبوة عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: لما ولدت فاطمة الحسن جاء النبي مسرعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أين ابني؟ قال علي: فأخرجته إليه فحنكه صلى الله عليه وسلم. وهي سنة مؤكدة، وهي سنة مؤكدة، وهي سنة فعلها رسول الله وكان يفعلها في أبناء المسلمين. لما ولدت أسماء بنت أبي بكر عبد الله بن الزبير وكان أول مولود للمهاجرين في مدينة رسول الله، قالت أسماء: فحملته. انتبه انتبه انتبه، أسماء ولدت الآن وأخذت مولودها وخرجت إلى النبي العدنان، هي التي خرجت. بناتنا الآن خاصة في المولود الأول تدل الشهر، لا مش كده بس، ده حتى في المولود الثالث والرابع والخامس تبقى شهرا تنام على ظهرها والكل يقف من حولها، لأنها أنجبت لنا الحسن ابنها، أو أنجبت لنا حمزة سيد الشهداء، أو أنجبت لنا جعفر الطيار، وهي ما أنجبت إلا عصفور صغير، لكنه عند أمه عظيم القدر، لا نشك في هذا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يحييك.
بارك الله عنا كل خير، والله ننتظر هذه الحلقات ونشتاق إليها من كل أسبوع لأسبوع.
الله يعزك.
فبارك الله فيك، وأرجو من الله أن يطيل عمرك وتكمل لنا هذه الحلقات المباركة.
الله يبارك فيك.
معي بارك الله فيك سؤالين ودعاء وطلب.
نعم.
الدعاء أرجو من فضيلتك أن تتكرم لي ولأختي أن تدعو لنا بالزوج الصالح، وأن تدعو لأخواي الذكور أن يهديهم الله ويصلح بالهم الأم بالهداية.
نعم.
الرجاء أن بارك الله فيك، أن أرجو من الشيخ محمود حسان أن يعيد برنامج بس حلقات حاملة الأمانة يوم الأحد، أن يعيد برنامج الأستاذ محمد جلاء إدريس ثاني يوم الساعة التاسعة صباحا، بالله عليكم يعني نرجو ذلك. السؤالين، السؤال الأول بارك الله فيكم، بالنسبة يعني هل هذه المقولة صحيحة أم لا، السيدة فاطمة رضي الله عنها قالت للرسول: هل ترضى لي أن تزوجني أفقر رجال قريش، هل هذه المقولة صحيحة أم لا؟ السؤال الثاني، بالنسبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل صحيح أنه أخذ حفنة من التراب ثم جعل فدخل عليه أحد الصحابة وكان يبكي فقال له: لم تبكي يا رسول الله؟ قال: لأن صدق أهل الجنة يقتل ويمثل بجسده، هل هذه المقولة صحيحة أم لا؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ولا تنسون صالح دعائكم.
الله يبارك
فيكم في هذه الليلة المباركة.
كرمك الله. أسأل الله عز وجل أن يزوج بنات المسلمين بالرجال الصالحين، وأن يعف نساء المسلمين أجمعين، وأن يبارك في من تزوج هذه الليلة من أبنائنا وبناتنا، وأن يجمع بينهما في خير. وأما الطلب فهو مقدم إلى الشيخ محمود بارك الله فيه، وربما أعيد البرنامج في الخطة القادمة إن شاء الله تعالى، لأنكم كما ترون بفضل الله عز وجل البرامج ممتلئة مكتظة، الخريطة ممتلئة عن آخرها، لكن أسأل الله عز وجل أن يشرح صدر القائمين على القناة وأن يبارك فيهم، لأنهم دائما يسعون إلى الخير وإلى المصلحة، ليس لهم مصلحة في تعديل برنامج أو تغيير شيخ مكان شيخ إلا رجاء الأجر من الله عز وجل، وإلا رجاء أن تكتمل خارطة هذه القناة المباركة حتى تكون صورة كاملة للقنوات الإسلامية الناجحة، أسأل الله أن يبارك فيها. أما الروايتان اللتان ذكرتيهما، فالرواية الأولى ذكرها ابن سعد في الطبقات وهي غير صحيحة، أن فاطمة لما قال لها هذا ابن عمك علي جاء ليخطبك بكت وقالت أتزوجني لأفقر قريش؟ قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال زوجتك بأحب الرجال إلي. هذه الرواية غير صحيحة، وكذلك الرواية الثانية غير صحيحة، والله تعالى أعلى وأعلم. الشاهد من كلامنا كيف نربي أبناءنا وكيف نستقبل المولود، وهذا الكلام نحكيه لنتعلم منه كثير من نسائنا الأخوات الملتزمات، الإخوة الملتزمين، ممن ينتسبون إلى هذا الدين، يفعلون البدع والأغاليط، يفعلون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، إذا جاء ميلاد الولد يفعلون الأفاعيل. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال أمير المؤمنين علي لما ولد الحسن جاءني النبي وقال أروني ابني فأخذته وقلت لكم أسماء حملت عبد الله بن الزبير وذهبت به إلى النبي، هي التي ذهبت به إلى النبي، أين بناتنا أين نساؤنا؟ قلت تبقى شهرا على ظهرها والكل يخدمها، هي صحيحة، هي معافاة، هي سليمة، لكنها تريد أن تتدلل، تريد أن تدلع على قومها، خاصة على زوجها وأهله. أنا جبت لكم الولد، جبت لكم الفارس، ومش أي واحد، شوفوا حلاوته، طلع لأمه ما شاء الله عليه، وتبقى. أما أسماء أخذته وذهبت به إلى النبي فحنكه النبي. الشاهد من كلامنا أن رسول الله ذهب إلى بيت علي وقال أروني ابني، فحمله علي إليه، قال ما أسميتموه؟ قال النبي لعلي ما أسميتموه؟ قال علي سميته حربا. علي فارس مجاهد مغوار بطل، فارس بدر وفارس أحد وفارس الغزوات وفارس الفتوحات، فارس الفرسان، حامل راية النبي العدنان. قال يا علي ما أسميته؟ قال سميته حربا. فقال النبي بل هو حسن، وسماه النبي حسن. نعم، النبي يغير الاسم، القبيح لاسم حسن. علي يريد أن يسميه حربا حتى يكون بطل شجاع، لكن النبي سماه حسنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أصحاب النبي يتخيرون الاسم، آداب نتعلمها من بيوت النبي، من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كيف نستقبل أبناءنا. والكلام ربما يطول، معله سامحوني، سامحوني، لأننا نحتاج. ولا يقول أحد أننا نريد أن نغير الخطاب الديني، نعم نغيره، لكن هذه أصول نربي بها الأولاد، لا يمكن أن نغيرها، لأنها من هدي نبينا. كان يغير الاسم القبيح إلى اسم حسن، فسماه النبي حسنا صلى الله عليه وسلم. وكان طلحة بن عبيد الله يسمي أولاده بأسماء الأنبياء، فذهب إليه الزبير وقال ما أسميت أولادك أو ما تسمي أولادك؟ قال بأسماء الأنبياء. قال الزبير أما أنا فأسمي أولادي بأسماء الشهداء رجاء أن يكونوا شهداء. فسمى عبد الله، أول مولود سمى عبد الله على اسم عبد الله بن جحش، وسمى مصعبة على اسم مصعب ابن عمير، وسمى عروة على اسم عروة بن الزبير، وسمى عمر على اسم عمر بن سعيد بن العاص، وسمى كل من سماه على اسم الشهداء رضي الله عن أصحاب النبي. كيف نسمي أولادنا؟ كيف نفعل مع المولود إذا ولد؟ ستأتي في الحلقة القادمة لنعرف أبناء بل نجباء الأبناء من أبناء الزهراء من أبناء سيد الأنبياء الزهراء والذرية الطيبة. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يسعد كل زوجين وأن يسعد كل عروسين وأن يسعد كل أبوين وأن يرزق كل محرومين. اللهم لا تحرم أحدا، ارزقه الذرية، ومن رزقته الذرية اجعلها ذرية طيبة، ومن لم تكن بغير زوج فارزقها زوجا صالحا، ومن كان بغير زوجة فارزقه زوجة صالحة بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شافعات.